الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتتمة لما سبق، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس العاشر، سنن الصلاة. قال: سنن الصلاة الاستفتاح، وجعل الكف اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام، ورفع اليدين مضمومتي الأصابع حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام للتشهد الأول للثالثة. قال رابعا: ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. قال خامسا: ما زاد عن قوله بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد. قال سادسا: ما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين. قال سابعا: جعل الرأس حيال الظهر في الركوع. قال ثامنا: مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين في السجود. قال تاسعا: رفع الذراعين عن الأرض حين السجود. قال عاشرا: جلوس المصلي على رجله اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين. قال الحادي عشر: التورك في التشهد الأخير مع نصب اليمنى. قال الثاني عشر: الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول. قال الثالث عشر: الدعاء في التشهد الأخير. قال الرابع عشر: الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. قال الخامس عشر: الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء. قال السادس عشر: قراءة ما زاد على الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من سنن الصلاة سوى ما ذكرنا. أتبع المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل بذكر سنن الصلاة بعد أن ذكر الأركان والواجبات والشروط فيما تقدم معنا من دروس سابقة. وقبل الدخول في تفاصيل هذه السنن، ننبه بثلاث تنبيهات. الأولى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 16 سنة من سنن الصلاة، وهذا العدد هو محل اجتهاد عند أهل العلم، ولذلك قد تجدون في بعض الكتب زيادة عن هذا العدد أو نقصان عنه، وسبب ذلك يرجع إلى ثلاثة أمور. على وجه الإجمال، أولها أن بعض أهل العلم قد يدخل بعض السنن بعضها في بعض، وبعضهم قد يفصل، فمن أدخل بعضها في بعض حصل بذلك قلة العدد واختصاره، ومن فصل وفرق فإنه يحصل الزيادة في العدد. ومثال ذلك قول المؤلف رحمه الله: رفع اليدين مضمومتي الأصابع حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام للتشهد الأول للثالثة. فنرى أنه أدخل عددا من الأعمال في هذا الموضع، وبعض أهل العلم فصل، فيصير ذكر هذه السنة يتضمن عددا من السنن في مواضع متعددة. والوجه الثاني أن بعض أهل العلم قد يرى بمقتضى ما وقف عليه من الأدلة، سواء من جهة صحتها أو من جهة فهمه لها أن هذا يعد من السنن، وقد يخالفه غيره فيراها من الواجبات، أو لا يراها من السنة أصلا. مثال ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: وجعل الكف اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الفعل يعتبر من واجبات الصلاة، لما ورد في عدد من الأدلة في ذكر الأمر به، كقوله عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وذهب إلى هذا بعض الظاهرية ومن المتأخرين الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وجماعة من أهل الحديث. وجمهور أهل العلم على أن هذا الفعل من سنن الصلاة، واستدلوا بعمومات وأشياء سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في ذكر هذه السنة. بينما ذهب بعض أهل العلم من المالكية إلى أنه ليس من السنة، وربما نسبوه إلى الإمام مالك خطأ وليس بصحيح، فلم يصح عن الإمام مالك رحمه الله، فضلا أن ينسب إلى أحد من السلف أو عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا موضع يبين لنا كيف أنه يحصل أحيانا الزيادة والنقصان في هذا العدد. الوجه الثالث أنه قد يكون كذلك سبب اختلاف أهل العلم في ذكر العدد يرجع كذلك إلى معنى من معاني صحة هذا الأمر المذكور أنه سنة. فبعض الأحاديث ربما وقع فيها خلاف صحتها، فيكون سببا في وقوع الخلاف في هذا المعنى، وسيأتي إن شاء الله تنبيه عليه وعلى مثاله فيما سيأتي إن شاء الله ذكره في بعض ألفاظ التشهد، أو كذلك بعض الألفاظ في التسبيح ونحوه من أذكار الصلاة التي هي من السنن القولية، بل وحتى في بعض السنن الفعلية، وسيأتي إن شاء الله التنبيه عليه في موضعه. أما التنبيه الثاني مما يتعلق بهذا الدرس، وهو ما لاحظناه في ذكر هذه السنن أنها تنقسم إلى قسمين: سنن قولية وأخرى فعلية. فالقولية ما كان فيها أقوال، مثل قوله رحمه الله تعالى: ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، ومثل قوله: ما زاد عن قوله بعد الرفع من الركوع: ربنا ولك الحمد، يريد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وغيره مما سبقت الإشارة إليه في الدروس السابقة، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. ومنه ما هو من السنن الفعلية، مثل قوله: رفع اليدين مضمومتي الأصابع إلى آخره، ومثل قوله: وجعل الكف اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام، وغير ذلك مما أشار إليه رحمه الله تعالى. وهذه السنن القولية والفعلية علمنا فيما سبق أن معنى سنيتها وثبوت حكم أنها سنة كان بمقتضى ما علم من صحة الدليل أو ما فهم منه. وينبغي أن يعلم أن السنة تنقسم إلى خمسة أقسام، وهي بالإجمال تنقسم أولا إلى قسمين، سنة طلب فعلها وسنة طلب تركها. وذكر بعض أهل العلم أنها تنقسم إلى خمسة أقسام بمقتضى الأحكام التكليفية الخمسة، فما أمر به عليه الصلاة والسلام على وجه الوجوب فهو واجب وهو من سنته، وما أمر به ليس على وجه الإلزام فهو مستحب وهو من سنته، وما نهى عنه عليه الصلاة والسلام فهو على وجه الإلزام فهو محرم وهو من سنته، أي تحريم ذاك المحرم اعتقادا وكذلك قولا وفعلا وامتثالا. وما نهى عنه عليه الصلاة والسلام ليس على وجه الإلزام فهو المكروه وهو من سنته عليه الصلاة والسلام، أي اعتقاد أن ذاك الذي نهى عنه لا على وجه الإلزام مكروه. والخامس هو ما دل بالشرع من سنته عليه الصلاة والسلام أنه مباح، فمن سنته عليه الصلاة والسلام اعتقاد أن المباح مباح، وأن كذلك هذا المباح مخير المسلم بين فعله وتركه، لا يلزم بشيء من ذلك، وقد يكون المباح بحسب ما تحتف به من أعمال وأوصاف يميل إلى أحد الأحكام الأربعة السابقة. فمثلا الاغتسال الأصل فيه الإباحة، فإن احتسب المسلم في اغتساله هذا التنظف في حضور الصلاة صار مستحبا بل قد يكون واجبا، والعكس إن قصد به الوصول إلى محرم والتزين للوقوع فيه صار محرما أو مكروها بحسب ما أراد الوصول به إليه. ونريد من هذا التنبيه أن نبين ليس معنى قول أهل العلم أنه سنة معناه التساهل في فعله وعدم الحرص عليه، بل ترك بعض سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان من المستحبات قد يوقع في الإثم. ويدل على ذلك ما روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى حين رأى رجلا يصلي في وقت الكراهة فنهاه عنه، فقال الرجل: أترى أن الله يعذبني في صلاة؟ انظر إلى فهم هذا الرجل، قال: أترى أن الله يعذبني في صلاة؟ يعني أنت تنهاني عن صلاة في هذا الوقت وأنا ماذا أفعل؟ أصلي لله، طاعة لله، فهل ترى أن الله يعذب بطاعة؟ فماذا كان جواب هذا الإمام رحمه الله؟ قال: لا، يعني لا يعذبك على فعل الصلاة، قال: ولكن على مخالفة السنة، يعني إن كان شيء سيقع عليك من العقاب والعذاب فأخشى أن يصيبك ذلك بسبب مخالفتك للسنة مع علمك بها. والله عز وجل يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن أوائل ما يبتلى به المخالف للسنة تغير قلبه، وتغير القلب من أعظم العقاب الذي يعجل على صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، فهو مفتاح شر على صاحبه يورد عليه المساوئ الكثيرة والمهالك المتعددة. ونحوه ما روي عن الإمام مالك رحمه الله حين جاءه رجل وأخبره أنه يريد أن يحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: لا تفعل، يريد أن السنة أن تحرم ما دمت مدنيا من ميقات أهل المدينة أي من ذي الحليفة، الميقات المعروف من مواقيت الحج أي المواقيت المكانية. فقال الرجل مجادلا بجهله: أترى أن الله يعذبني على خطوات؟ يعني يريد بها ما عند الله، يريد بهذه الخطوات فيما يظن الأجر وزيادته. فقال له الإمام مالك رحمه الله: إني أخشى عليك قول الله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن لا ينبغي لمسلم علم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يتساهل فيها ويعرض عنها، فمن فعل ذلك عامدا من غير عذر يخشى عليه أن يبتلى بتغير قلبه وأن يلحقه شيء مما حذر الله بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن نستفيد من ثبوت أن هذا أو ذاك من السنن أن الإنسان إذا ابتلي بما قد يدفعه للترخص بترك ما ينبغي الأخذ بالرخصة به عند وقوع الحرج أو ما كان بمعناه من غير ضرورة، ولو من غير ضرورة جاز له أن يفعل ذلك. مثلا من قال بأن رفع ضم اليدين وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة مستحب، إذن جاز للإنسان إذا شق عليه مثلا في قيام الليل الطويل أن يضع يديه إذا تعب أحيانا. ومن قال بالوجوب فإنه لا يضع إلا من ضرورة، أي لا يترك يديه مسدولتين إلا من ضرورة، ومن غير ضرورة لا يجوز له أن يسدل يديه. هذا معنى من معاني الاستفادة من مثل هذه الأحكام، وهناك معاني أخرى سيأتي التنبيه عليها في موضعها إن شاء الله. أما التنبيه الثالث فهو ما يتعلق بتتبع هذه السنن ومعرفتها من الناحية العلمية ومن الناحية العملية. فالمسلم ينبغي عليه أن يحرص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حث عليها عليه الصلاة والسلام بأحاديث كثيرة، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور. الحديث حديث العرباض بن ساري المشهور. وكما قال أهل العلم: تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والتأكيد. فقولوا عليكم بسنتي أي الزموا هذه السنة واتركوا ما سواها. فنستفيد من هذا أن المسلم ينبغي أولا أن يحرص على تعلم السنن بمعانيها الخمسة المتقدمة، يحرص على ذلك من الناحية العلمية فيعرفها بالوقوف على كلام أهل العلم عليها وموارد أدلتها وحكم فعلها ونحو ذلك. وهكذا كذلك من الحرص على العمل بها، فإن العمل بالسنة سبب عظيم من أسباب الثبات على الحق والاستقامة عليه، فإن للأعمال الظاهرة أثر عظيم على باطن المسلم من قوة إيمانه وزيادة يقينه وكذلك غير ذلك من المعاني العظيمة التي تستقر في القلب بسبب ما يرد عليها من أعمال الجوارح، لأن القلب وعاء والجوارح منافذ وموارد هذا الوعاء. وهكذا كذلك المسلم إذا لم يحرص على السنة انشغل بغيرها، فكان سببا لوقوع شيء من الضلال عليه والزيغ وعدم كمال وتمام الهداية، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فلزوم السنة سبب لحصول تمام الهداية والفرار من معاني الضلال والاختلاف والفرقة وغير ذلك من السوء والشر الحسي والمعنوي. فنستفيد من هذا أن أهل العلم بل الشرع حين ذكر السنن سواء بهذا المعنى الخاص وهو المستحب أو غيره، كان المقصود من ذلك هو تتبع نظائر هذا المعنى في كل باب من أبواب الدين، وهكذا كذلك الحرص على العمل به لأنه سبب لثبات صاحبه واستقامته وحصول الخير له. وأضرب لكم في هذا مثالا، فإن المرء المسلم إذا استقام على السنة وحرص عليها كان ذلك سببا في استقامته من باب أولى على ما هو أعظم منها. فقد ذكر في قصة الدجال أن شابا يقف عليه ويخبر الدجال ومن حضره أنه الدجال الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل أنه كان عنده شيء من العلم. وذكر في بعض الروايات كما ذكر بعض أهل العلم وجاء أصله في الصحيح أن الدجال يأخذه وينشر ويأمر بنشره أي بقطعه فلقتين بالمنشار من مفرق رأسه، ثم يمر بين الفلقتين ثم يأمر به فيجتمع فيعود حيا فيسأل الشاب: أي هل استيقنت الآن أني أنا الله؟ فيقول: ما ازددت يقينا إلا أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أو حذرنا منه. الشاهد، ذكر بعض أهل العلم أن هذا الشاب كان له شعر وله مفرق في رأسه، فصار هذا أي الشاب من مظاهره حرصه على السنة الفعلية بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة، وهذا يدل أن هذا مظهر من مظاهر حملة العلم، الحرص على السنن التي يسميها بعض الناس قشور، وفي الحقيقة أن اللب لا يحفظ إلا بقشره. فلو أن عندك لب اللوز أو ما كان بمعناه من الحبوب المأكولة فلم تحفظ بقشرها لتلفت سريعا، ولكنها بقشرها تحفظ. فكذلك هذه السنن التي يزهد فيها بعض الجهلة والمتعالمين ويسمونها قشورا هي في الحقيقة لو أدركوا تحفظ اللب كما أن القشرة يحفظ اللب، فكذلك هذه السنن الظاهرة والمستحبات المرغب فيها عون للمسلم على حفظ إيمانه ودينه والثبات على طريق الخير والهدى الذي أراده الله عز وجل من عباده. نكتفي هذه الليلة بهذا القدر، وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.